بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من قال قولا آخر، قال: الذي ثبت في رواية أنس أنه كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما كتبه بعدما كتبه، فيملي عليه سميعا عليما فيقول: كتبت سميعا بصيرا، فيقول: دعه، أو أكتب كيف شئت. وكذلك في حديث الواقدي أنه كان يقول: كذاك الله، ويقره. قالوا: وكان النبي صلى الله عليه وسلم به حاجة إلى من يكتب لقلة الكتاب في الصحابة وعدم حضور الكتاب منهم في وقت الحاجة إليهم، فإن العرب كان الغالب عليهم الأمية، حتى إن كان الجو العظيم يطلب فيه كاتب فلا يوجد. وكان أحدهم إذا أراد كتابة وثيقة أو كتاب وجد مشقة حتى يحصل له كاتب، فإذا اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم من يكتب له انتهز الفرصة في كتابته، فإذا زاد كاتب أو نقص تركه لحرصه على كتابة ما يمليه، ولا يأمره بتغيير ذلك خوفا من ضجره، وأن يقطع الكتابة قبل إتمامها، ثقة منه صلى الله عليه وسلم بأن تلك الكلمة أو الكلمتين تستدرك فيما بعد بالإلقاء إلى من يتلقنها منه، أو بكتابتها تعويلا على المحفوظ عنده وفي قلبه، كما قال الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. والأشبه والله أعلم هو الوجه الأول، وأن هذا كان فيما أنزل القرآن فيه على حروف عدة، فإن القول المرضي عند علماء السلف الذي يدل عليه عامة الأحاديث وقراءات الصحابة أن المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه هو أحد الحروف السبعة، وهو العرضة الأخيرة، وأن الحروف الستة خارجة عن هذا المصحف، فإن الحروف السبعة كانت مختلفة الكلم، مع أن المعنى غير مختلف ولا متضاد. الحديث العاشر: حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومولاة بني هاشم، وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير، وقد تقدم في حديث سعيد بن مسيب أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل فرتنا. وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري: وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا أيديهم فلا يقاتلوا أحدا إلا من قاتلهم، وأمر بقتل أربعة نفر. قال: وأمر بقتل قينتين لابن خطل تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وقتلت إحدى القينتين وكمنت الأخرى حتى استؤمن لها. وكذلك ذكر محمد بن عائض القرشي في مغازيه، وقال ابن إسحاق في رواية ابن بكير عنه: قال أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر وعبد الله ابن أبي بكر ابن حزم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة وفرق جيوشه أمرهم ألا يقتلوا أحدا إلا من قاتلهم إلا نفرا قد سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة، عبد الله بن خطل، ثم قال: إنما أمر بقتل ابن خطل لأنه كان مسلما، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، وبعث معه رجلا من الأنصار، وكان معه مولى له يخدمه وكان مسلما، فنزل منزلا وأمر المولى يذبح له تيسا ويصنع له طعاما، فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئا، فعدى عليه فقتله، ثم ارتد مشركا. وكانت له قينة وصاحبتها كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتلهما معه. قال: ومقيس ابن صبابة لقتله الأنصاري الذي قتل أخاه، وسارة مولاة لبني عبد المطلب كانت مما يؤذيه بمكة. وقال الأموي: حدثني أبي قال وقال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى المسلمين في قتل نفر ونسوة، وقال: إن وجدتموهم تحت أستار الكعبة فاقتلوهم. وسماهم بأسمائهم ستة: ابن أبي سرح، وابن خطل، والحويرث ابن نقيد، ومقياس ابن صبابة، ورجل من بني تيم ابن غالب. قال ابن إسحاق: وحدثني أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر أنهم كانوا ستة، فكتم اسم رجلين وأخبرني بأربعة. قال: النسوة قينتا ابن خطل، وسارة مولاة لبني عبد المطلب. ثم قال: والقينتان كانتا تغنيان بهجائه، وسارة مولاة أبي لهب كانت تؤذيه بلسانها. وقال الواقدي عن أشياخه: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال، وأمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة، ثم عددهم. قال: وابن خطل، وسارة مولاة عمرو بن هشام، وقينتين لابن خطل، فرتنا وقريبة، ويقال فرتنا وأرنب. ثم قال: وكان جرم ابن خطل أنه أسلم وهاجر إلى المدينة، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا، وبعث معه رجلا من خزاعة، وكان يصنع طعامه ويخدمه، فنزل في مجمع، فأمره أن يصنع له طعاما، ونام نصف النهار، فاستيقظ والخزاعي نائم ولم يصنع له شيئا، فاغتاظ عليه فضربه فلم يقلع عنه حتى قتله. فلما قتله قال: والله ليقتلني محمد به إن جئته. فارتد عن الإسلام، وساق ما أخذه من الصدقة، وهرب إلى مكة. فقال له أهل مكة: ما ردك إلينا؟ قال: لم أجد دينا خيرا من دينكم. فأقام على شركه، فكانت له قينتان، وكانتا فاسقتين، وكان يقول الشعر: يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمرهما تغنيان به، فيدخل عليه وعلى قينتيه المشركون فيشربون الخمر، وتغني القينتان بذلك الهجاء. وكانت سارة مولاة عمرو بن هشام مغنية نواحة بمكة، يلقي عليها هجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتغني به، وكانت قد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب أن يصلها، وشكت الحاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لك في غنائك ونياحتك ما يكفيك؟ فقالت: يا محمد، إن قريشا منذ قتل منهم ببدر تركوا استماع الغناء، فوصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوقر لها بعيرا طعاما، فرجعت إلى قريش وهي على دينها. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أن تقتل، فقتلت يومئذ. وأما القينتان فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما، فقتلت إحداهما أرنب أو قريبة. وأما فرتنا فاستؤمن لها حتى آمنت، وعاشت حتى كسر ضلع من أضلاعها زمن عثمان ابن رضي الله عنه فماتت، فقضى فيه عثمان رضي الله عنه 8,000 درهم ديتها، و2,000 تغليظا للجرم. وحديث القينتين مما اتفق عليه علماء السير، واستفاض نقله استفاضة يستغنى بها عن رواية الواحد. وحديث مولاة بني هاشم ذكره عامة أهل المغازي ومن له مزيد خبرة واطلاع، وبعضهم لم يذكره. فوجه الدلالة أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع، وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وفي حديث آخر أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتلها وقال: ما كانت هذه لتقاتل. ثم قال لأحدهم: الحق خالدا فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفا. رواه أبو داود وغيره. وقد روى الإمام أحمد في المسند عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان، وهذا مشهور عند أهل السير. وفي الحديث من رواية الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك: ثم صعدوا إليه في علية فقرعوا عليه الباب، فخرجت إليهم امرأته فقالت: من أنتم؟ فقالوا: حي من العرب نريد الميرة. ففتحت لهم فقالت: ذاك الرجل عندكم في البيت. فغلقنا علينا وعليها الباب وعليها باب الحجرة، ونوهت بنا فصاحت: وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثنا عن قتل النساء والولدان. فجعل الرجل منا يحمل عليها السيف ثم يذكر نهيا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فيمسك يده، فلولا ذلك فرغنا منها بليل. وذكر الحديث. وكذلك روى يونس بن بكير عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: حدثني عبد الله بن أنيس قال في الحديث: فقامت ففتحت، فقلت لعبد الله بن عتيك: دونك. فشهر عليها السيف، فذهبت امرأته فأشهروا عليها السيف. وأذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان فأكف. وكذلك رواه غير واحد عن ابن أنيس قال: فصاحت امرأته فهم بعضنا أن يخرج إليها، ثم ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتل النساء. وهذه القصة كانت قبل فتح مكة، بل قبل فتح خيبر أيضا بلا خلاف بين أهل العلم. وذكر الواقدي أنها كانت في ذي الحجة من السنة الرابعة من الهجرة قبل الخندق، وذكر ابن إسحاق أنها كانت عقب الخندق، وهما جميعا يزعمان أن الخندق في شوال في سنة 5. وأما موسى ابن عقبة فقال: في شوال سنة 4، وحديث ابن عمر يدل عليه، وكان فتح مكة في رمضان سنة 8. وإنما ذكرنا هذا رفعا لوهم من قد يظن أن قتل النساء كان مباحا عام الفتح ثم حرم بعد ذلك، وإلا فلا ريب عند أهل العلم أن قتل النساء لم يكن مباحا قط، فإن آيات القتال وترتيب نزولها كلها دليل على أن قتل النساء لم يكن جائزا. هذا مع أن أولئك النساء اللاتي كن في حصن ابن أبي الحقيق إذ ذاك لم يكن يطمع هؤلاء النفر في استرقاقهن، بل هن ممتنعات عند أهل خيبر قبل فتحها بمدة، مع أن المرأة قد صاحت وخافوا الشر بصوتها ثم أمسكوا عن قتلها لرجائهم أن ينكف شرها بالتهويل عليها. نعم، المحرم إنما هو قصد قتلهن. فأما إذا قصدنا قصد الرجال بالإغارة أو برمي منجنيق أو فتح شق أو إلقاء نار فتلف بذلك نساء أو صبيان، لم نأثم بذلك، لحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب الذرية، فقال: هم منهم. متفق عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى أهل الطائف بالمنجنيق مع أنه قد يصيب المرأة والصبي. وبكل حال فالمرأة الحربية غير مضمونة بقود ولا دية ولا كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من قتل المرأة في مغازيه بشيء من ذلك، فهذا ما تفارق به المرأة الذمية. وإذا قاتلت المرأة الحربية جاز قتلها بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من قتلها بأنها لم تكن تقاتل، فإذا قاتلت وجد المقتضى لقتلها وانتفى المانع. لكن عند الشافعي أحسن لي، فإذا قاتلت وجد المقتضى لقتلها، فإذا قاتلت وجد المقتضي لقتلها وانتفى المانع. لكن عند الشافعي تقاتل كما يقاتل المسلم الصائل، تقاتل كما يقاتل المسلم الصائل، فلا يقصد قتلها بل دفعها، فإذا قدر عليها لم يجز قتلها، وعند غيره إذا قاتلت صارت بمنزلة الرجل المحارب. إذا تقرر هذا فنقول هؤلاء النسوة كنا معصومات بالأنوثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن لمجرد كونهن كنا يهجينه وهن في دار حرب، فعلم أن من هجاه وسبه جاز قتله بكل حال. ومما يؤكد ذلك وجوه: أحدها أن الهجاء والسب إما أن يكون من باب القتال باللسان فيكون كالقتال باليد، وتكون المرأة الهاجية كالمرأة التي يستعان برأيها على حرب المسلمين كالملكة ونحوها، مثل ما كانت هند بنت عتبة، أو يكون بنفسه موجبا للقتل لما فيه من أذى الله ورسوله والمؤمنين، وإن كان من جنس المحاربة أو لا يكون شيئا من ذلك. فإن كان من القسم الأول أو الثاني جاز قتل المرأة الذمية إذا سبت، لأنها حينئذ تكون قد حاربت أو ارتكبت ما يوجب القتل، فالذمية إذا فعلت ذلك انتقض عهدها وقتلت، ولا يجوز أن تخرج عن هذين القسمين، لأنه يلزم منه قتل المرأة من أهل الحرب من غير أن تقاتل بيد ولا لسان، ولا أن ترتكب ما هو بنفسه موجب للقتل، وقتل مثل هذه المرأة حرام بالسنة والإجماع. الوجه الثاني أن هؤلاء النسوة كن من أهل الحرب، وقد آذينا النبي صلى الله عليه وسلم في دار الحرب، ثم قتلن لمجرد السب كما نطقت به الأحاديث، فقتل المرأة الذمية بذلك أولى وأحرى كالمسلمة، لأن الذمية بيننا وبينها من العهد ما يكفها عن إظهار السب، ويوجب عليها التزام الذل والصغار، ولهذا تؤاخذ بما تصيبه للمسلم من دم أو مال أو عرض، والحربية لا تؤاخذ بشيء من ذلك. فإذا جاز قتل المرأة لأنها سبت الرسول وهي حربية تستبيح ذلك من غير مانع، فقتل الذمية الممنوعة من ذلك بالعهد أولى. ولا يقال عصمة الذمي أوكد، لأنه مضمون والحربي غير مضمون، لأننا نقول الذمي أيضا ضامن لدم المسلم والحربي غير ضامن، فهو ضامن مضمون لأن العهد الذي بيننا اقتضى ذلك، وأما الحربية فلا عهد بيننا وبينها يقتضي ذلك، فليس كون الذمي مضمونا يجب علينا حفظه بالذي يهون عليه ما ينتهكه من عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذلك أغلظ لجرمه وأولى بأن يؤاخذ بما يؤذينا به. لا نعلم شيئا تقتل به المرأة الحربية قصدا إلا وقتل الذمية به أولى. الوجه الثالث أن هؤلاء النسوة لم يقاتلن عام الفتح، بل كن متذللات مستسلمات، والهجاء وإن كان من جنس القتال فقد كان موجودا قبل ذلك، والمرأة الحربية لا يجوز قتلها في غزوة هي فيها مستسلمة لكونها قد قاتلت قبل ذلك، فعلم أن السب بنفسه هو المبيح لدمائهن لا كونهن قاتلن. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم آمن جميع أهل مكة إلا أن يقاتلوا، مع كونهم قد حاربوه وقتلوا أصحابه ونقضوا العهد الذي بينهم وبينه، ثم إنه أهدر دماء هؤلاء النسوة في من استثناه وإن لم يقاتلن لكونهن كن يؤذينه، فثبت أن جرم المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب ونحوه أغلظ من جرم القتال وغيره، وأنه يقتل في الحال التي ينهى فيها عن قتال من قتل وقاتل. الخامس أن القينتين كانتا أمتين مأمورتين بالهجاء، وقتل الأمة أبعد من قتل الحرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العسيف، وكونها مأمورة بالهجاء أخف لجرمها حيث لم تقصده ابتداء، ثم مع هذا أمر بقتلهما، فعلم أن السب من أغلظ الموجبات للقتل. السادس: أن هؤلاء النسوة إما أن يكن قتلن بالهجاء لأنهن فعلنه مع العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، فيكون من جنس هجاء الذمي، أو قتلن لمجرد الهجاء مع عدم العهد، فإن كان الأول فهو المطلوب، وإن كان الثاني فإذا جاز أن تقتل السابة التي لا عهد بيننا وبينها بيمنعها، فقتل الممنوعة بالعهد أولى، لأن مجرد كفر المرأة وكونها من أهل الحرب لا يبيح دمها بالاتفاق على ما تقدم، لا سيما والسب لم يكن بمنزلة القتال على ما تقدم. فإن قيل: ما وجه الترديد وأهل مكة قد نقضوا العهد وصاروا كلهم محاربين؟ قيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبح أخذ الأموال وسبي الذرية والنساء بذلك النقض العام، إما لأنه عفى عن ذلك كما عفى عن قتل من لم يقاتل، أو لأن النقض الذي وجد من بعض الرجال بمعاونة بني بكر ومن بعضهم بإقرارهم على ذلك لم يسري حكمه إلى الذرية. ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آمن الناس إلا بني بكر من خزاعة، وإلا النفر المسمين إما 10 أو أقل من 10 أو أكثر، لأن بني بكر هم الذين باشروا نقض العهد وقتلوا خزاعة، فعلم أنه فرق بين من نقض العهد وفعل ما يبيح الدم وبين من لم يفعل شيئا غير الموافقة على نقض العهد. فبكل حال لم يقتل هؤلاء النسوة للحراب العام والنقض العام، بل لخصوص جرمهن من السب الناقض لعهد فاعله، سواء ضم إليه كونه من ذي عهد أو لم يضم. واعلم أن ما تقدم من قتل النسوة اللاتي سبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اليهودية وأم الولد وعصماء، لو لم يثبت أنهن كن معاهدات لكان الاستدلال به جائزا، فإن كل ما جاز أن تقتل به المرأة التي ليست مسلمة ولا معاهدة من فعلها وقولها، فأن تقتل به المرأة المعاهدة أولى وأحرى، فإن موجبات القتل في حق الذمية أوسع من موجباته في حق التي ليست ذمية. ومما يدل على مثل هذه الدلالة ما روي أن امرأة كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يكفيني عدوي؟ فخرج إليها خالد بن الوليد فقتلها. الحديث 11. أحسن الله إليك.